بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أبيه وصحبه واتبع هداه، ثم أما بعد، أذكر إخواني ببعض المعاني التي سبق أن ذكرتها قبل، وهي لماذا ندرس السيرة، لماذا ندرس السيرة وتاريخ المسلمين، لماذا ندرس السيرة وتاريخ المسلمين. السيرة في اللغة بمعنى الطريقة، السيرة في اللغة بمعنى الطريقة. فسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي طريقته التي درج عليها، سواء في حياته الطبيعية العادية أو في حياته ككونه نبي، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها أفعال عادية ومنها أفعال تشريعية. فهديه صلى الله عليه وسلم في كيفية الأكل، وأن يكسر أحد الأطعمة بالأطعمة الأخرى، ليس هذا من الشرع ولكنه من سنن العادات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل التمر بالقفاء أو العسل بالقفاء، والقفاء معلوم أنه رطب، والعسل أو التمر معلوم أنه حار. فكان من هديه وطبعه وعادته صلى الله عليه وسلم أنه يكسر حرارة العسل أو التمر برطب القفاء. لكن لو أن إنسانا أكل قفاء من غير عسل أو عسلا من غير قفاء، هل يكون بذلك مبتدعا أو مخالفا هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم لا. لكن من أفعاله صلى الله عليه وسلم التشريعية التي لم يتصرف فيها إلا بالوحي، صلاته، حجه، صيامه، قراءته للقرآن. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالسيرة هي الوعاء الذي يجمع حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أفعاله وأقواله الاعتيادية والأخرى الشرعية، هذا كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وندرس تاريخ الصحابة ليزداد علمنا بنبينا. فإذا ازداد العلم بالنبي ازداد الحب لهذا النبي. إذن هناك علاقة بين المعرفة والمحبة، فكل من عرف الله أحبه، وكل من عرف رسول الله أحبه. فكذلك نحن نتلمس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب معرفته ليزداد حبنا له عليه الصلاة والسلام. لماذا ندرس السيرة؟ ندرس السيرة لأن المعاني العقائدية هي معاني ربما تكون معاني نظرية، معاني نظرية: حب الله، الخوف من الله، البذل لهذا الدين، التوكل على الله، الثقة في الله، الرهبة، الرغبة. كل هذه المعاني وغيرها هي معاني عقائدية. والإنسان إذا لم يرى النماذج التي جسدت هذه المعاني لن يتصور هذه المعاني، لن يتصور هذه المعاني. فالسيرة هي التي جسدت المعاني العقائدية، أو إن شئت فقل السيرة هي التطبيق العملي لمعاني العقيدة. لأنني مطلوب مني شرعا أن تكون لي جملة صالحة من الاعتقاد، جملة صالحة من الاعتقاد، الاعتقاد في الله والاعتقاد في رسول الله وفي رسل الله وفي الملائكة وفي الجن وفي الصحابة وفي القدر وفي الغيب وفي الموت وفي علامات الساعة وفي الحشر والنشر والموقف الحساب العرض الميزان الشفاعة الصراط الجنة النار. إذا لابد أن أحصل عقيدة صحيحة تشمل هذا جميعا. هذه العقيدة من الذي حملها ومن الذي طبقها؟ النبي عليه الصلاة والسلام وتلاميذه من الصحابة الكرام. طيب، عندما أقول الحب في الله، البغض في الله، عندما أقول الموالاة الإيمانية، عندما أقول البذل لهذا الدين، عندما أقول نصرة هذا الدين، هذه المعاني لن نستطيع أن نفهمها على حقيقتها إلا إذا رأينا النماذج البشرية التي حملت هذه المعاني وطبقتها. هذا هو، عندما مثلا نرى طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد يحمي النبي عليه الصلاة والسلام بكفه، فلا يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام سهم غارب ولا سهم طائش إلا تلقاه طلحة بكفه حتى شلت. طب من الذي يجرؤ على ذلك؟ تصور لو أن مسمارا من الحديد خرم كفك حتى وصل إلى الجانب الآخر، أكنت تقدر على هذا الألم؟ لا، لن تقدر على هذا الألم، فإن مصل السهم أشد مضاء وأقوى تأثيرا من هذا المسمار، إنه يتحمل هذه الرميات من أجل الحياطة على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مثال يدل على ماذا؟ على البذل، على الحب، على النصرة. وهذا المثال يمكن أن نتلمس مئات النظائر له، مئات النظائر له، عندما نقول أنه لابد أن يتجه الناس نحو الإصلاح، لأن المجتمع ليس هناك ما يسمى بالمجتمع الصالح والمجتمع الفاسد، ولكن الناس هم الذين يجعلون المجتمع صالحا أو المجتمع فاسدا. الناس، طب الناس عبارة عن رجال ونساء وأولاد، دي أصناف المجتمع، رجال ونساء وأولاد. فحركة الناس في المجتمع كحركة هذا العجين في مكنة البسكوت، مكنة إذا وضعت فيها عجينا أخرج لك بسكوتا، ولو وضعت فيها زجاجا وقذرا وأذى لأخرج لك أيضا أذى. فالمجتمع كذلك على حسب ما توضع فيه المعاني، فعندما ينصلح أفراد المجتمع ينصلح هذا المجتمع بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة. انظر إلى حادثة أنس رضي الله تعالى عنه، عندما كان يلعب مع الصبيان، وكان أنس خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان ثم يدعو أنس ويرسله في حاجة له، ثم يطلب من أنس ألا يخبر بها أحدا. فلما تأخر أنس على أمه قالت أمه له ما الذي أخرك يا أنس؟ قال كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم أنس وما هذه الحاجة؟ قال أنس سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، صبي لم يتجاوز العاشرة من عمره وعنده هذا الفهم وعنده هذا الرقي في التصور وعنده تحمل المسؤولية ويخاطب أمه بذلك، في المقابل لم تقل له أمه يا بني أنا أمك وهل تكتم علي أسرارك وهل بيني وبينك من فوارق؟ لو كتمت الأسرار على العالم أجمع لا ينبغي أن تكتم هذه الأسرار على أمك. لا، ولكنها قالت: يا أنس لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد. قال أنس لثابت البناني تلميذه: والله يا ثابت ما أخبرت بها أحدا، ولو أخبرت أحدا لأخبرتك به. طب دي صورة تدل على تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتربية الإسلام لهؤلاء الناس الذين عاشوا في هذا المجتمع. مجتمع كان مكون من طائفتين اثنين فقط، المشركون واليهود. المجتمع في يثرب طائفتان، مشركون ويهود، ويهود أشد كفرا من المشركين، لأنهم لم يتوجهوا بقلوبهم إلى الله، بل يعبدون الدنيا من دون الله، والمشركون يعبدون الأصنام. انظر كيف صنع الإسلام بهؤلاء الناس بإذن الله تعالى وتوفيقه. المجتمع تغير تماما. فالذي يغير المجتمع هم أفراد المجتمع، ودائما التغيير لا يأتي من فوق، وإنما لابد لبنية المجتمع أن تتغير. ولذلك التغييرات عندما تأتي من فوق فإن هذه التغييرات سرعان ما تزول. ما تزول التتر عندما دخلوا ديار المسلمين، قمعوا المسلمين وأقاموا حكما وثنيا لا يمت الإسلام بصلة. إذن التتر فرضوا على المجتمع المسلم أحكام الياسق والياسة، وتركوا حكم الله عز وجل، وفرضوا ذلك على الناس فرضا، وقبل الناس ذلك مضطرين عشرات السنين. ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث انقمع التتر وزال كل ما صنعوه، وزال كل ما صنعوه. إذن التغيير لا يأتي من فوق، وإنما التغيير لا بد أن يأتي بتغيير الأفراد. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهنا تأتي ضرورة دراسة السيرة والتاريخ الإسلامي، أنه يوقفنا على سنن الله تعالى في الكون، وأعظمها سنة البقاء والفناء. في سنة اسمها سنة البقاء والفناء، فالبقاء ليس للأقوى وليس الفناء للأضعف، ولكن قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن سنة البقاء لمن؟ للمتقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن الله لا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. بل سنة كونية وموجودة في التاريخ، موجودة في التاريخ، أن الظلم ينمحي ويزول حتى ولو كان صاحبه مسلما، والعدل يبقى ولو كان صاحبه كافرا، ولو كان صاحبه كافرا. ده سنن كونية. إذا نحن ندرس السيرة أيضا وتاريخ المسلمين حتى نتلمس هذه السنن الكونية. أيضا من هذه السنن التي ينبغي أن نتلمسها في دراسة التاريخ أن الحسنة تصلح المجتمع والبدعة تظلم المجتمع. إذا أخطر شيء على المجتمع البدعة، فالبدعة أخطر في المجتمع من المعصية. أصحاب المعاصي يعلمون أنهم عصاة، وقلوبهم ربما تأتي للحق سريعا، لكن المبتدع يؤسس لبدعته وينظر لبدعته، والشيطان يوقع في قلبه أنه هو الحق وأن ما سواه باطل، وأن ما سواه باطل. ما الذي جعل بعض المبتدعة من المعتزلة يحرفون القرآن ويقرؤون: قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هل تعلموا أيها الأحباب أن بعض المعتزلة لم يقرأ الآية بهذه الصورة، وإنما قرأها: قالوا حسبنا الله ونعم المتوكل عليه. حرفوا القرآن. لماذا؟ لأن عقلهم أفضى إلى ذلك الأمر. وقال الوكيل، إذن هناك من أوكله بذلك الأمر، إذن هناك من هو أعلى من الله. وهذا فهم سقيم، وهذا فهم سقيم، هذا فهم سقيم. ما الذي جعلهم أحيانا يحذفون قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيحذفون الجملة الإسمية وهو السميع البصير، ويقفون عند قوله ليس كمثله شيء. وقد صنع ذلك ابن أبي دؤاد. أين ذهب هؤلاء جميعا؟ هل نسمع لهم حسة؟ ذهبوا، لأن البدعة لا يقوم لها دولة، ولو قامت فإنها تزول سريعا، بينما السنة، بينما الحسنة تبقى مع بقاء الزمن بإذن الله عز وجل. ما زلنا نذكر الإمام أحمد وموقفه، ولكن لا أحد يعرف أحمد بن أبي دؤاد الذي حارب وطالب من الخليفة أن يجعل دم الإمام أحمد في رقبته. قال للخليفة ما لكش دعوة بدم الإمام أحمد، أنا رايحك من أحمد هذا. ولكن الخليفة من توفيق الله تعالى بأنه لم يصنع. إذن رصد السنن ورصد البدع. فالدولة التي تقوم على السنة دولة نورانية موفقة مسددة منصورة، والدولة التي تقوم على البدعة دولة هالكة باطشة سرعان ما تنمحي وتزول، سنة كونية. ولذلك نجد من سنن الله تعالى أن من أعظم ما يصاب به المسلمون مخالفة السنة. رأينا ذلك في غزوة أحد، ورأينا ذلك أيضا سببا لهجمة التتر على ديار المسلمين عندما قتل الخارزميون تجار المغول، وقتلوا رسل المغول مخالفين بذلك أحاديث الرسول. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ سلط الله عز وجل المغول على المسلمين لأنهم خالفوا الشرع، لأنهم خالفوا الشرع. عندما انتشر شرب الخمر والبدع، وانتشر مذهب الرفض في بلاد الشام، أول بلاد سقطت في يد الصليبيين هي بلاد الشام، سبحان الله. واستعصت مصر على الصليبيين لأن السنة كانت بها قائمة. إذن السنة عندما تقوم في بلد فإن هذه السنة تكون سببا في تمكين هذه البلاد. سنن كونية موجودة في السيرة وموجودة في التاريخ الإسلامي. إذن لابد من قراءة السيرة والتاريخ للاستنباط واكتشاف والوقوف على مثل هذه السنن الكونية لنعرف أسباب القوة فيما مضى، والأسباب التي أودت إلى الضعف والهوان فيما مضى، ثم نجعل معايير نتحاكم إليها في واقعنا، ثم نجعل هناك نظرة للمستقبل الذي نستجرفه والذي نترسمه والذي نريده والذي نبتغيه. إذن هذه صورة أو هذا أمر يدل على أهمية دراسة السيرة والتاريخ الإسلامي. أمر آخر، السيرة فيها معاني، هذه المعاني إذا خولفت أدت أيضا إلى الفشل. من هذه المعاني أن التوحيد قبل التوحد، هذا كان موجود في السيرة وموجود في تاريخ المسلمين، ولازلنا نعيشه إلى هذه الأيام. المسلمون عندما يجتمعون لا يجتمعون إلا على الوحي. قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن قبل النهي عن التفرق الأمر بالاعتصام بماذا؟ بالوحي، الاعتصام بالوحي. قال الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن قبل النهي عن النزاع كان الأمر بماذا؟ بطاعة الله والرسول. انتبه لذلك الأمر. إذن لابد من تأصيل معاني الوحي، وأن يجتمع الناس على معاني الوحي التي من أعظمها وأساسها التوحيد، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى جملة واحدة هي قوله بأبي هو وأمي: قولوا لا إله إلا الله تفلح، قولوا لا إله إلا الله تفلح. إذا ده معنى شريف. ولقد رأينا أن المسلمين عندما اجتمعوا على غير معاني الوحي، اجتمعوا مثلا على إخراج الروس من أفغانستان، اجتمعوا على محاربة مثلا فريق دون فريق، ايه اللي حصل؟ تنازعوا وفشلوا ولم تقم لهم قائمة، وكان التدابر بينهم قائمة، واخترم الأعداء صفهم وتخللهم وجاس في ديارهم وانتزع جهادهم، وصاروا أضحكة بين العالمين. لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا بهذا المعنى الشريف. إذن الاجتماع على الوحي، وأعظم ما يجتمع عليه الاجتماع على التوحيد. إذن التوحيد قبل التوحد، التوحيد قبل التوحد، ده معنى شريف تم استنباطه من حركة التاريخ ورصد أحداث هذا التاريخ. معنى آخر مهم جدا، وهذا المعنى ينبغي أن يتلمس، معنى الأدب. معنى الأدب، النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما دعا إليه دعا إلى مكارم الأخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن العرب كانت عندهم أخلاق، وللأسف إن المسلمين في هذه الأزمان ليس عندهم معشار ما عند الجاهليين العرب من أخلاق. يعني الأخلاق الموجودة عند الجاهليين عبرة الأصنام لم نحصل منها عشرة، لم نحصل منها عشرة. سبحان الله، المروءة والنجدة والنخوة والمسارعة إلى نجدة المظلوم والبذل، كل هذه المعاني كانت موجودة قبل الإسلام. وقصصت عليكم قبل هذه الحرب الضروس التي قامت بين بني بكر وبين الفرس من أجل المحافظة على الأمانة. الأمانة، الأمانة. المنذر بن النعمان، النعمان بن المنذر غضب عليه ملك الفرس كسرى، فدعاه إلى حضرته. الأمير العربي خاف على زوجاته وخاف على أولاده وخاف على أمواله، فاستودعها أمانة عند قبائل بكر. اللي حصل عندما ذهب إلى كسرى، سجنه كسرى وعذبه عذابا شديدا، وسأله عن حواصله وأمواله ونسائه وأولاده، فأخبر أنها عند فلان. كسرى طلب من العرب ان هم يدفعوا الامانه الموجوده عندهم. قالوا: لا نعطيها لك ابدا، انما نعطي الامانه لمن استأمننا. الرجل اللي جاب لنا الامانه نديله الامانه. فتوعدهم بحرب يجتثهم فيها، فاجتمع العرب وكانت حرب ضروس بين العرب والفرس، وهي معركة ذي قار، أول لقاء عسكري بين العرب وبين الفرس بسبب الأمانة. بسبب الأمانة أزهقت أرواح الآلاف وسيلة الدماء من أجل ماذا؟ المحافظة على الأمانة. هل هذا المعنى موجود في ديار المسلمين؟ فيمكن لدولة مسلمة أن تسلم بعض المسلمين للكفار يقتلونهم ويعذبونهم ويأسرونهم خوفا من بصر الكفار. ولو أن المسلمين تجرأوا واعتزوا بشرع الله وتقووا بالله عز وجل على عدوهم لنصرهم الله عز وجل، ولكن طلبوا الهوان في غير الله ولم يطلبوا العزة في جنب الله، فوكلهم الله تعالى إلى أنفسهم فارتكسوا وانتكسوا والعياذ بالله. إذن هذه قراءات هذه قراءات. ولذلك ينبغي أن يكون للمسلم منهج في تفسير التاريخ ومنهج في قراءة التاريخ. هذا المنهج في تفسير التاريخ ليس منهجا ماديا وليس منهجا فاسدا، ولكنه منهج يتغيى بناء الشخصية المسلمة العقائدية الفاعلة المؤثرة المغيرة. ده المطلوب. إذن بتدرس السيرة ويدرس التاريخ لأننا نريد بناء هذه الشخصية المسلمة العقائدية. عاوزين شخصية عقائدية يا رجال، مش عاوزين مسلم تافه وشائن عندما يشار إليه بالعصا يطير قلبه كالطير، ولكن نريد لهذا المسلم الأشم الشامخ الذي لا تلين له قناة ولا يهتز له طرف ولا يضطرب له فؤاد. هذا ما نطلبه ونريده. فأعظم ما يمكن أن يعيننا في ذلك دراسة السيرة. إن الماركسيين والماديين عندما يدرسون السيرة والتاريخ فإنهم يفسرونها تفسيرا عجيبا، تفسير عجيب من ألطف أو من أشد الأشياء لطافة وفي الوقت نفسه فسادا وحزنا. عندما فسر بعض الماركسيين العلمانيين ما حدث بين الصحابة تفسيرا عجيبا، ماذا قالوا؟ قالوا إن الصحابة لم يجمعهم الإسلام ليكونوا طيفا واحدا. الصحابة ما كانوش طيفا واحدا، بل كانوا ثلاثة أطياف. فهناك الصحابة اليمينيون وهناك اليساريون وهناك المعتدلون، أو بتعبير آخر هناك الصحابة الإمبرياليين الرأسماليين وهناك الصحابة الفقراء الفقراء وهناك طبقة الوسط. وقالوا بأن صراعا خطيرا حصل بين الصحابة، بين الطبقة الرأسمالية البرجوازية الأنانية وبين الطبقة الكادحة الفقيرة. الطبقة البرجوازية الأنانية يمثلها من؟ يمثلها طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وغير هؤلاء من أصحاب الغنى واليسار. والطبقة اليسارية اليسار المشيوعيين اليسار الماركسيين الفقراء الغلابة يمثلهم أبو ذر وبلال وسلمان وعمار وهذه الطبقة. أما طبقة الوسط كأبي بكر وعمر دولة وسط لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. اسمعوا هذه الطرفة بعد الأذان إن شاء الله. قالوا بأن هناك صراعا طبقيا عنيفا حصل بين هذه الطبقات الثلاث. وعندما تولى عمر الخلافة استطاعت هذه الطبقة اليسارية الفقيرة أن تستميل عمر إلى صفوفها، فمال عمر إلى طبقة الفقراء وتزهد ولبس الرقاع ونام تحت الشجرة من غير وساد واخشوشن في حياته وطالب الأغنياء وحاققهم في أموالهم وشدد عليهم، وبالتالي صارت حياة عمر عبئا على الطبقة اليمينية المترفة الرأسمالية. ومن هنا تحركت الطبقة الرأسمالية البرجوازية الأمريكية بالمصطلح المعاصر يعني سريعا للقضاء على هذا الخليفة الذي سيبدد أحلامهم ويقضي على جرثومتهم. فكان هذا الترتيب في اغتيال عمر رضي الله تعالى عنه. إذن اغتيل عمر بمؤامرة حاكها ونسجها من الصحابة ونفذها أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة. هذا تفسير فاسد، وللأسف أنا قرأت هذا التفسير في كتاب مقرر على بعض الطلبة أو مقرر على بعض الفرق في إحدى الجامعات. تصوروا أن طلاب المسلمين يقرؤون هذا التفسير المادي الفاسد الهابط، هذا التفسير الذي يزري بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقطهم من عليائهم ويأخذ بمقاودهم نحو السفول ويجرئ عليهم أراذل الناس. لا، هذا تفسير فاسد، بل لابد أن نقرأ السيرة والتاريخ لنقف على هذه المعاني الفاضلة التي قلت لكم بعضا منها. أيضا دراسة السيرة على وجه الخصوص والتاريخ يفيد كثيرا في قراءة القرآن وفي قراءة السنة، لأن هناك أسباب نزول وهناك موارد حديث، فهذه الأشياء خارج النص. إذن هناك إخواني معلومات، أو لكي نستطيع أن نستفيد من القرآن أو من السنة بنستفيد من النص بمعلومات موجودة في النص ومعلومات موجودة في غير النص. من المعلومات التي توجد في غير النص وهي مفيدة في فهم النص أسباب النزول ومعرفة موارد الحديث. في قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أعظم ما يمكن أن يفيدك في تفسير هذه الآية أن تكون عارفا بما حدث للمسلمين ومع المسلمين وبالمسلمين بعد غزوة أحد. بعد غزوة أحد بتذكر كتب السيرة أن أبا سفيان توعد المسلمين وجمع جيوشه لكي ينقض على المدينة، وفي ذلك التوقيت أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بعد أن وصلوا المدينة فجرا وصلوا الفجر أن يخرجوا لملاقاة المشركين، فخرج الصحابة وهم ما بين جريح ومكلوم. خرج الصحابة فلما كانوا في بعض الطريق في منطقة تسمى بحمراء الأسد، بينه وبين المدينة ما يقرب من 20 كيلو، يعني الصحابة مشوا على رجليهم وهم جرحى مكلومون، مشوا على أرجلهم ما يقرب من 20 كيلو، يعني من هنا مثلا لأبعد من سنبلاوين ماشي على رجليه في صحراء مدوية، في صحراء مدوية وقيض شديد، مشوا على أقدامهم وهم مجروحون متعبون مجدودون مرهقون، لكن استجابة لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا التوقيت أتى إليهم عين للمشركين يحذرونهم من جيش المشركين. يبقى الذين قال لهم الناس، الذين هم الصحابة، قال لهم الناس اللي هم عيون المشركين: إن الناس، أي إن المشركين، قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، إلى آخر الآيات. إذا عندما نقرأ السيرة نستطيع أن نفهم ما الذي حدث. عندما نقرأ الآيات الواردة في سياق الأحزاب لن نستطيع أن نتمثلها تمثلا صحيحا إلا إذا قرأنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك كثير من الأمور الاجتماعية زي آداب الاستئذان، آداب الاستئذان، بعض الأمور متعلقة بالزواج، بعض الأمور متعلقة بدخول البيوت، بعض الأمور متعلقة بالولائم، بعض الأمور متعلقة مثلا بالمحارم، بعض الأمور متعلقة بالمواريث. هذه الأمور يمكن أن نقف عليها بدقة من خلال معرفة السيرة. إذا معرفة السيرة مهمة جدا للوقوف على كثير من الأحكام الشرعية والأحكام الاجتماعية. دي مسألة مهمة جدا. إذا معرفة السيرة مفيد في كل هذه المناحي ومفيد لأجل هذه الأسباب. ومن هنا كان هذا المجلس الذي أسأل الله تعالى أن يوفقنا فيه وأن يعيننا عليه وأن يجعل مقامنا هذا أنا وأنتم وجميع الحاضرين في ميزان حسناتنا إن شاء الله.